الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره عليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي أو آل بنا الكلام إلى مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة. قال: والمؤمنون يرون الله تعالى بأبصارهم. الكلام على مسألة أو قضية رؤية المؤمنون لربهم يوم القيامة هذه ثابتة بنص القرآن العزيز وفي أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع السلف على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فأما الأدلة من القرآن الكريم فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي من النظرة، فوجوه أهل الإيمان يوم القيامة تكون نظرة مستنيرة بنور الإيمان. قال: إلى ربها ناظرة، أي ترى ربها بأبصارهم. وفعل قوله تعالى إلى ربها ناظرة، هذا الفعل إذا عدي بحرف الجر على يفيد المعاينة بالإبصار، كما في هذه الآية هنا: إلى ربها ناظرة، أي تنظر إليه، أي تعاينه بأبصاره. وإذا عدي بنفسه، كما في قوله تعالى في سورة الحديد، كما قال ربنا من قول المنافقين لأهل الإيمان: انظرونا نقتبس من نوركم، المقصود يقصد بها الانتظار، أي انتظرون نسير في نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا الآيات. لأن أهل الإيمان عندما يعطيهم الله عز وجل النور في عرصات القيامة يعطى المنافقون كذلك هذا النور، ثم يستمر النور مع أهل الإيمان ويطفأ لأهل النفاق، فينادي أهل النفاق على أهل الإيمان: ألم نكن معكم في الدنيا نصلي معكم ونصوم معكم ونفعل كما تفعلون؟ فأجابوهم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور الآيات. فقول أهل النفاق انظرونا يقصد بهنا الانتظار، انتظرونا حتى نلحق بكم. وإذا عدي هذا الفعل بحرف الجر فيه فيقصد به التفكر والاعتبار، كما في قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فالمقصود هنا قل انظروا، أي تفكروا في خلق السماوات والأرض، واعتبروا بهذا الخلق العظيم في الاستدلال على وحدانية الله تعالى، ومن ثم إفراد الله عز وجل بالعباد، لأن الكون بما فيه من آيات هذا كتاب مشاهد يستدل به أصحاب العقول النيرة على وحدانية الله جل وعلا، ومن ثم عبادة الله تبارك وتعالى. لأن الله كما قال غير واحد من أهل العلم: أنزل للناس كتابين، كتاب مقروء وهو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكتاب مشاهد مفتوح وهو الكون بما فيه من آيات باهرة تدل على عظمة الله عز وجل وعلى تفرده بالخلق، أنه لم يشاركه في هذا الكون أحد جل عن الشبيه والند سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الله عز وجل قال: إلى ربها ناظرة، فيفهم هنا أنها تعاين الله عز وجل بأبصاره. وقال الله تعالى أيضا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا أي أحسنوا العمل في الدنيا، الحسنى وهي الجنة كما في سورة الحديد: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله، هي الجنة. يقصد الحسنى هنا الجنة. فقوله تعالى هنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه أن الله عز وجل يتجلى، أن الله ينادي على أهل الجنة عندما يدخلون الجنة برحمته: ألا تريدون شيئا؟ فيقولون له: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تجرنا من النار؟ ألم تعطنا ما لم تعط أحدا من الأولين والآخرين؟ إلى آخر الحديث. فيقول: لكم عندي شيئا أن أحل عليكم رضائي فلا أسقط عليكم بعده أبدا. ثم يتجلى لهم رب العزة سبحانه وتعالى فيرونه بأبصارهم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وأهل الإيمان يرون الله عز وجل يوم القيامة مرتين: المرة الأولى في عرفات القيامة قبل أن يدخلوا الجنة، وهذا ثابت أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الحشر الطويل، قال عندما يحصل الله عز وجل الخلائق فتتبع كل أمة من كانت تعبد، كل أمة عبدت إلها تتبعه، الذين عبدوا العجلة والذين عبدوا الأصنام والذين عبدوا الكواكب. قال ثم فتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، يعني تبقى أمة الإسلام وفيها أهل النفاق، فيأتيهم ربنا تبارك وتعالى أي يأتيهم في غير الصورة التي يعرفونها، فيقول الله عز وجل لهم: من تنتظرون؟ فيقولون: ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: معاذ الله. فيقول: هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم. قال النبي: فيكشف الله عن الساق، هكذا منكرة، وفي لفظ البخاري: فيكشف عن ساقه، فيخرون له سجدا. ويبقى أهل النفاق، يعني تكون ظهورهم طبقة واحدة، لا يستطيعون السجود لله عز وجل. فهذه هي الرؤية الأولى لأهل الإيمان عندما يرون ربهم في عرفات القيامة. والرؤية الثانية عندما يستقروا في الجنة. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث أنه يرون ربهم في جنة عدن، أي وهم في جنة عدن ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى، يرفع الله عز وجل الحجب بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى. ورؤية الله عز وجل، وطبعا يبقى كده ده الدليل الثاني من القرآن على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. الدليل الثالث أن الله عز وجل قال عن أهل الكفر: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الإمام الشافعي قال رحمه الله: هذا دليل على أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة، لأنه لا يستوي أهل الإيمان وأهل الكفر. فالله أخبر أن أهل الكفر محجوبون عن رؤية الله، فلو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يكن هناك فارق بين أهل الكفر وأهل الإيمان. فمفهوم المخالفة أن أهل الإيمان لا يحجبون من رؤية الله عز وجل يوم القيامة. ومن الأدلة على السنة أن الأحاديث في مسألة الرؤية أحاديث متواترة. قال الإمام النووي أنه رواها عن النبي أكثر من 20 صحابيا، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، وكما ترون الشمس ليس بينكم وبينها سحاب. فهذا الحديث العلماء قالوا أنه تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء. يعني إيه؟ والنبي قال عليه الصلاة والسلام: سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، يعني لا يحجبه شيء عن رؤية الناس له. فهنا في مشبه ومشبه به. المشبه هو الله تبارك وتعالى، والمشبه به القمر أو الشمس، على القمر والشمس، تمام؟ هل المقصود هنا تشبيه ذات الله بذات الشمس أو القمر؟ يبقى المقصود إيه؟ تشبيه الرؤية، تمام؟ الرؤية، وضوح الرؤية. فهذا معنى قولهم تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، لأن الله عز وجل كما قال في كتابه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير. فأثبت الله نفى الله عز وجل في هذه الآية إحاطة نظر الخلق بذات الحق سبحانه وتعالى. الله لا يحاط بعين المخلوق، إن كل ما تحده عينه فهذا مخلوق حادث يعني، والله عز وجل خالق الحوادث. فالأبصار أبصار الخلق لا تدركه، لكن هذا فيه إثبات الرؤية، وهذا أيضا من أدلة الرؤية في القرآن، أن الله نفى الإحاطة فيفهم أنه يرى من غير إحاطة. فقول النبي سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، هذا المعنى أنه ترون الله عز وجل من غير زحام، أو لا يحجب أحد أحدا في رؤيته لربه تبارك وتعالى. ثم ضرب مثلا ليقرب المعنى لنا: القمر عندما يكتمل في كبد السماء يراه أهل الأرض قاطبة من غير أن يزدحموا في مكان حتى يرونه، إنما كل واحد يرى القمر في مكانه الذي هو فيه، ويراه رؤية واضحة لا يحجبه عن رؤيته شيء. فكذلك رؤية الله عز وجل يوم القيامة نراه من غير ازدحام أو أن يحجب أحد أحدا في رؤيته لربه سبحانه وتعالى، من غير إحاطة به جل في علاه. ورؤية الله عز وجل في الدنيا ممكنة وإن لم تقع لأحد، بدليل أن موسى عليه السلام سأل الله الرؤية في الدنيا، قال: ربي أرني أنظر إليك. العلماء قالوا: لو كانت الرؤية مستحيلة في الدنيا لما طلبها موسى، إذ يستحيل على نبي من أولي العزم أن يجهل ما يجوز وما يستحيل في حق الله، فطلب موسى دليل إمكان وإن لم تقع. فسبب عدم وقوعها أن خلقة الإنسان في الدنيا غير مؤهلة لرؤية الله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه مد بصره. حجاب الحق سبحانه وتعالى النور، لو كشف الله عز وجل هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه كل ما انتهى إليه مد بصره جل في علاه. فالعلماء قال يفهم من هذا الحديث أن طبيعة الخلق في الدنيا الناس يعني لا تتحمل رؤية الله عز وجل، لأنه قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فهذا الرؤية في الدنيا ممكنة وإن لم تقع، بدليل سؤال موسى، وهي في الآخرة ثابتة لأهل الإيمان. يفهم من أن النبي أخبر، الله أخبر في القرآن، النبي أخبر أن أهل الإيمان سيرون الله عز وجل يوم القيامة، يفهم أن الله يخلق في عباده يوم القيامة قدرة يتحملون بها رؤية الله عز وجل يوم القيامة، أي طبيعة غير الطبيعة. هذا واضح، لأنه قال إن في الدنيا لا نتحمل رؤية الله، فيفهم أن سيكون فينا قوة تتحمل رؤية الله عز وجل، ورؤية الله عز وجل في الجنة أعلى من الجنة بما فيها من نعيم. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن بسند صحيح يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهه. فرؤية المؤمنون لربهم هذا أعلى وأجل من كل نعيم الدنيا الجنة بما فيها. يا رب الله أن يمتعنا والمسلمين. نعم نعم نعم. فقال المصنف رحمه الله قال: والمؤمنون يرون الله تعالى بأبصارهم. لأز أبصارهم؟ لأن أهل البدع قالوا أهل الإيمان يرون الله بقلوبهم لا بأبصارهم. فنقول هذا يربه ظاهر الآيات وظاهر الأحاديث، أنه يقول ترون ربكم كما ترون القمر. حتى نشوف القمر بقلوبنا ولا بأبصارنا؟ إذا هنا واضح أنه نرى الله عز وجل بأبصارنا، تمام؟ فجاء بهذا القيد حتى يرد به على من نفى رؤية الله عز وجل بالبصر. فنقول لا، يرى الله عز وجل بأبصار المؤمنين يوم القيامة من غير إحاطة، تمام؟ فقال ويزوق. نعم.
وإلى ربنا.
نعم.
أشرف النظر
بالبصر. نعم. قال ويزورونه، أي يزورون ربهم يوم القيامة. يقال أنهم يزورون ربهم يوم الجمعة أو في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه بيوم المزيد، ممكن الحديث ضعيف يعني. قال ويكلمهم ويكلمونه، لأن الله عز وجل كما في أحاديث رؤية المؤمن فيها إثبات المخاطبة بين الله عز وجل وبين خلق: يا عبادي ألا تريدون شيئا؟ فهذا مخاطبة، فيقول: ألم تضير وجوهنا؟ ألم تجرنا من النار؟ ألم تعطينا ما لم تعطي أحدا من الأولين والآخرين؟ فهذا فيه إثبات الكلام بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى. والنبي قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، يعني مش وصفة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. قال ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى، هذا استدلال المصنف يعني: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يزورون ربهم سبحانه وتعالى، يعني يأذن الله عز وجل لأهل الإيمان بأنهم يزورون الله، يجتمعون في جنة عدن كما جاء في الحديث، ثم ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى. تمام. يجمعهم الله عز وجل في جنة عدن. طبعا لا، الله سبحانه وتعالى مستوى على عرش جل جلاله. تمام. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من طريق ما يذكر في مسألة الانتقال إن الإمام ابن جرير الطبري صاحب التفسير في القرآن: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. فابن جرير يقول: دخلت مسجد فإذا قاص يقص على الناس، يعني رجل جاهل من العوام عمال يحدث الناس عن الدين يعني. فقال في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقال: يجلسه بجواره على العرش. فبقول: فكنت أصلي فتخففت في صلاتي. فطبعا الناس تحب النبي، وعند شيوع الجهل يصدقوا أي حاجة، لا سيما لو كان في مبالغات وأمور خارقة. نعم. بلعب دخال الناس يعني. فالمهم الدجاري صار طبعا شيخ المفسرين، فبقول: فتخففت من صلاتي ثم قلت له: يا رجل اتق الله، انما هي منزله لا تنبغي لاحد من خلق الله الا له عليه والسلام، والله ليس له شريك. فقال: فضربني الناس حتى قلت لهم: نعم، يجلسه في جواره. فلما رجع الى بيته كتب على باب البيت: سبحان من ليس له في ملكه شريك ولا له على في عرشه جليل. فرجمه العامة بالحجارة حتى سدوا بابه بالحجارة. أعجبهم الكلام. نعم. فطبعا ده في جهل مطبق يعني الناس. و ايضا من طريف ما يذكر ان يحيى بن معين احمد بن حنبل دخلوا مسجد في بلد اسمها غصاطة، فواحد ان يخص الناس فمن العوام يعني، فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن يحيى بن معين واحمد بن حنبل وما عدي عن فلان عن فلان عن رسول الله قال: من قال لا اله الا الله خلق الله من هذه الكلمه طائر له 70 جناح، في كل جناح مش عارف 70 ايه لا، وقعد يقول في 70 ده حوالي صفحتين ثلاثه.
كم
70؟ اه احمد بن حنبل ينظر الى يحيى بن معين ويحيى بن معين ينظر اليه، احدثته بهذا؟ والله ما سمعت هذا الا الساعه. فلما انتهى الرجل الناس عرفت فلوس بقى، فاشار اليه يحيى بن معين فظن انهم يعطونه مال، فذهب اليه قال: يا رجل احدثك بهذا احمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ قال: نعم. قال: انا يحيى بن معين وهذا احمد بن حنبل، والله ما سمعنا بهذا الا الساعه. فقال: ما زلت اسمع بخفة عقل يحيى بن معين واحمد بن حنبل ما تحققت منه الا الساعه، اليس في الدنيا يحيى بن معين واحمد بن حنبل غيرهما؟ ما هي المساله بقى، نسال الله السلامه يعني. فالجهال يعني لا يقف امامهم شيء يعني. والشافعي يقول: اذا نظرني عالم غلبت حججت، واذا نظرني جاهل حججني او غلبني يعني. فالمقصود هنا ان الرؤيه البصريه انهم يرون ربهم تبارك وتعالى بابصارهم. فقال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا حكاية عن الكفار كما قلنا. فإذا حجب الله عز وجل أعداؤه عن رؤيته فبمفهوم المخالفة أن أهل الإيمان لا يحجبون عن رؤية الله، لأنها كرامة لهم، كما أنهم عبدوا الله عز وجل في الدنيا من غير أن يرونه، لما آمنوا به غيابا وصدقوا برسله وآمنوا بكتابه أكرمهم الله عز وجل في يوم القيامة بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. قال المصنف: فلما حجب أولئك في حال السخط، يعني حجب هؤلاء الكفار، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. إذا ما فيش فرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، لو قلنا أنه أهل الإيمان لا يرون الله عز وجل يوم القيامة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. هذا أوضحناه، يعني أنكم لا تجتمعون في مكان ويحدث زحام على رؤية الله، إنما يرى كل واحد منكم ربه في مكانه الذي هو فيه، لا يحجبه عن رؤية ربه شيء. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا ليلة الإسراء والمعراج أم لم يره؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ نعم.
فكان قاب قوسين.
هل رأى النبي ربه في الدنيا ليلة الإسراء والمعراج؟
ما رأى.
نعم، هو بلغ صدراته المنتهى. هل رأى؟
نعم.
في حديث عائشة رضي الله عنها أنكرت الرؤية وقالت: من قال أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الكرية. هذا في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، أو نوراني أراه. وابن عباس يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وفي خلاف بين الصحابة. ابن عباس ومن تبعه يثبتون أن النبي رأى ربه سبحانه وتعالى، وعائشة ومن تبع. نعم. نعم. لا لا، دي حاجة ثانية. ما هنوفق بين الكلام دلوقتي. نعم. وعائشة تقول أنه لم يرى ربه. ما فيش تعارض بين ما ذهبت إليه عائشة ومن تبعها وبين ما قاله ابن عباس ومن تبعه. إن عائشة أنكرت الرؤية البصرية، وابن عباس أثبت الرؤية القلبية. إذا لا تعارض بين الاثنين. تمام؟ فمن قال أن محمد رأى ربه ما أخطأ، ومن قال أنه ما رأى ربه ما أخطأ. تمام؟ هذا ما قاله أهل العلم في التوفيق بين مسألة الرؤية. فالشاهد من هذا أن رؤية المؤمنون لربهم ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف بما سمعنا من آيات وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل البدع قالوا أن أهل الإيمان لا يرون الله عز وجل يوم القيامة، واستدلوا على ذلك بأن كل ما يرى يحد، والله عز وجل لو قلنا برؤيته يعني بالتحديد إذن فهو محدث يعني مخلوق، وكل مخلوق له خالق. فنقول لا يلزم من إثبات الرؤية تحييز الله عز وجل. تمام؟ لأنه نفى عن نفسه الإحاطة به سبحانه وتعالى، فلا تدركه الألفاظ. ونحن في الدنيا نقول مثلا فلان يقول مثلا أنا رأيت السماء، يطلق الكلام هكذا رأيت السماء، هل المقصود أنه أحاط بأطرافها شرقا وغربا؟ إنما رأى جزء من السماء. تمام؟ ومع ذلك يصح في اللغة أن يقول رأيت السماء، فالمقصود أنه رآها من غير إحاطة بها، الإحاطة يراها من كل جوانبها. فهذا إذا كان هذا السماء مخلوقة، إذا كان هذا رؤية مخلوق لمخلوق، فكيف برب العباد سبحانه وتعالى؟ فهو يرى من غير إحاطة. وبعضهم قال أنه يرى لكن في غير جهة، ومعلوم أن الله عز وجل ثبتت له جهة العلو، أن الله قال الرحمن قال الرحمن على العرش، الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، فالله عز وجل كما نقول مستوى على العرش بائن من خلقه، وله صفة العلو، علو الذات وعلو الشأن، يعني هو بذاته مرتفع عن خلقه مستوى على عرشه، استواء يليق بذاته كما مر بنا قبل ذلك. وعلو الشأن أي أنه مرتفع في أسمائه وصفاته عن أسماء وصفات المخلوقين سبحانه وتعالى. فبعض أهل البدع قال أنه يرى لكن لا يرى في جهة حتى يفرون من إثبات العلو لله عز وجل. فنقول هذا كلام باطل أيضا. نقول كما قال القرآن الله مستوى على عرشه، وأهل الإيمان ينظرون إلى الله عز وجل وهو مستوى على عرشه جل في علاه. تمام؟ هذا ما يتعلق به مسألة رؤية أهل الإيمان لربهم يوم القيامة. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك بعد الحديث عن إثبات الرؤية إلى مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا أيضا من صفات الله عز وجل أنه الفعال لما يريد. فقال ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته. الإيمان بالقضاء والقدر كما هو معلوم أحد أركان الإيمان الستة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عندما قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهو أحد الأركان الستة التي ينبني عليها الإيمان. والإيمان بالقضاء والقدر من جحده كفر بالله العظيم. ولا يتم إيمان العبد بالقضاء والقدر إلا إذا آمن بأربع مراتب. يعني الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن إيمان العبد بأمور أربعة. الأمر الأول العلم، الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى وأنه أحاط بكل شيء علم، أنه لا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء صغر أو كبر، فهو يعلم ما كان وما يكون، ويعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. يعني علم الماضي والحاضر والمستقبل، وعلم ما لم يكن لو أوجده يعلم كيف سيوجده سبحانه وتعالى. المعنى أن علم الله عز وجل علم أزلي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. تمام؟ قال والله بكل شيء عليم. إذن أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى وأنه محيط بكل شيء علما. ثم تؤمن بعد ذلك أنه كتب كل شيء فيقع في الكون في اللوح المحفوظ، لأن الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والنبي هنا أثبت أن الله قبل أن يخلق السماوات والأرض كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، تمام؟ طيب متى علم الله عز وجل بما كتبه؟ العلم أزلي، العلم أزلي، تمام؟ فنقول الله عز وجل علم كل شيء بعلمه الأزلي وأحاط بكل شيء علمه، ثم كتب ما هو كائن في الكون في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة العلم، ثاني حاجة الكتابة، ثالث حاجة المشيئة، لأنه قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم تفضل تفضل.
الدعاء والمشيئة.
نعم
الدعاء ليس سببا لإنفاذ مشيئة الله، مشيئة الله موضوعها إلى الله، إن شاء أنفذها وإن شاء لم ينفذها، فما علاقة وما تشاءون إلا أن يشاء؟ كان فيه نحن
هو الآية دي أثبتت مشيئة العبد ومشيئة الرب، يعني الله سبحانه وتعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالعبد له مشيئة والرب له مشيئة، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، يعني كما سيأتي الآن أن الله عز وجل خلق العباد وأعمالهم، تمام؟ لو أراد أن يطيعوه لأطاعوه، ومعصيتهم لا تقع بغير علمه وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. والنبي أخبر أن الدعاء له مع القضاء والقدر أحوال ثلاثة، إما أن يستجيب الله عز وجل لدعوة العبد فيعجل له ما طلب، وإما أن يدخرها له بما هو أفضل له منها، وإما أن يدفع عنه من البلاء بمثلها. فما من دعوة تقع يدعوها العبد إلا ويحصل واحدة من الثلاثة، إما التعجيل بما طلب، وإما الادخار بما هو أفضل، وإما دفع من البلاء ما بمثل الدعوة، تمام؟ والعبد لا يرى إلا الأولى فقط، أنه إذا حصل ما طلب يراه، لكن لا يعرف أنه قد يدخر الله عز وجل لهم ما خير له منها أو يدفع عنه من البلاء بمثل هذه الدعوة. هذه الدعوة هي من قدر الله، يعني نفترض مثلا عبد كتب الله عز وجل له أنه سيصاب بأذى، فدعا الله عز وجل اللهم اعصمني مثلا في هذا اليوم، يعني فرفع الله عنه هذا الأذى، هل هذا الدعاء لم يكن بعلم الله؟ إنما بعلم الله، الله عز وجل كتب عليه وكتب أنه سيدعو وسيدفع عنه هذا البلاء المكتوب عليه، فكلاهما من أمر الله. وسيدنا عمر لما ذهب إلى عود حبنا الله يهديك، عود الله يهديك، شغلنا راح جاي شغلنا والله طيب عود الله يهديك، عود الله يهديك. سيدنا عمر عندما الصحابة قالوا له يعني تفر من قدر الله في الطاعون، لما ذهب إلى روم في الفتوحات قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. فالعلماء يقولون يقطع القدر بالقدر، بالضبط، يعني مثلا واحد مريض يذهب إلى الطبيب، هل الذهاب إلى الطبيب ينافي الإيمان بالقضاء والقدر؟ أقول لك أنا متوكل وقاعد مثلا أي سبب، تمام؟ المرض من قدر الله والدواء من قدر الله والذهاب إلى الطبيب من قدر الله، تمام؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، وقال تداروا عباد الله، تمام؟ فالشاهد هنا أن هذه الأمور كلها من قدر الله، فالعبد له مشيئة ورب له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. ومعنى هنا قول ما تشاءون إلا أن يشاء الله أنه لا يكون شيء في الكون إلا بمشيئته، تمام؟ لكن أعطاك مشيئة لكي يحاسبك عليها يوم القيامة. تمام.
مشيئة الله مشيئة قانونية ولا شرعية؟
لسه هنفرق بينهم الان بين المشاكل القانونيه والمشاكل الشرعيه.
الذي بقى يعني هنا تبع هذا الامر ما فرقوا بين المشاكل القانونيه والشرعيه.
هو احنا عندنا في عندنا حاجه اسمها اراده كونيه واراده شرعيه. الاراده الكونيه هو ما اراده الله عز وجل بعلمه الازلي ان يكون في الكون سواء كان محبوبا له او غير محبوب. يعني نقول مثلا مثال يوضح المساله، كفر الكافر هل يقع بغير مشيئه الله؟
لا.
هو الله سبحانه وتعالى طلب من الخلق جميعا ان يسلموا، تمام؟ قال ان تشكروا يرضه لكم وان تكفروا فان الله غني عنكم، تمام؟ قال ولا يرضى لعباده الكفر. فنقول هل كفر الكافر هذا على غير اراده من الله ومشيئه منه؟ يعني يكفر والله عز وجل لا يستطيع ان يمنعه من كفره؟ نقول لا، يكفر باراده الله، والعاصي يعصي باراده الله، لكن بالاراده الكونيه، لان الاراده الكونيه ما عليها قام نظام الكون. يعني الله سبحانه وتعالى بعلمه الازلي علم انه سيكون في الكون مسلم وكافر وطائع وعاصي وبر وفاجر، تمام، وابو جهل وبكر الصديق. لكن الاراده الشرعيه كل ما جاء في الاراده الشرعيه فهو محبوب الى الله. الاراده الشرعيه يعني ما طلبه الله عز وجل من خلقه في كتبه وعلى السنه رسله. الله طلب من خلقه في الكتب التي انزلت من السماء وعلى السنه الرسل ما هو محبوب اليه من الطاعات والعبادات التي يريدها سبحانه وتعالى، تمام. فالاراده الكونيه دي تتعلق بنظام الكون، وقد يقع فيها ما لا يحبه الله، زي خلق ابليس مثلا. ابليس ده سبب الشرور في الكون كله، ما من معصيه تقع في الارض الا وراءها ابليس. نقول هل ايجاد ابليس على غير اراده من الله؟ يعني هو الذي اوجد نفسه؟ لا طبعا، الله الذي اوجده، وهو يعلم سبحانه وتعالى بعلمه الازلي انه ابليس سيكون سبب الشرور في الارض، تمام. لكن طبعا في حكم عظيمه جدا من خلق الخير والشر للمتقابلات. يعني لو افترضنا مثلا ان لم يكن في الارض ابليس ولم يعصي احدا ربه، كيف يتعبد لله عز وجل باسمه التواب؟ من سيتوب الى الله سبحانه وتعالى؟ اذا هذا الاسم سيعطل، تمام. ففي فوائد جليله جدا من خلق الخير والشر. فالاراده الكونيه دي متعلقه بالكون، فيها المحبوب والمبغوض لله، لكن يكون بالعلم الأزلي. لكن الإرادة الشرعية كل ما فيها محبوب إلى الله عز وجل. قد تجتمع الإرادتين وقد تتخلف، زي مثلا في الإرادة الكونية الله كتب في علمه الأزلي، كتب في اللوح المحفوظ بعلمه الأزلي إن أبو بكر الصديق سيسلم، ثم عندما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم طلب من الخلق أن يسلموا فأسلم أبو بكر. فهنا اجتمعت الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أبو جهل كفر، الله بعلمه الأزلي علم أن أبا جهل سيقتل وطلب منه الإيمان فكفر، تمام. هنا تتفرق الإرادة الكونية والشرعية، أنه كفر بالإرادة الكونية وتخلفت عنه الإرادة لأنه لم يسلم، تمام. فالعلماء يقولون في هذه المسألة يعني حتى لا يحتج بأحد يقول مثلا يا رب أنت الذي كتبت علي الكفر فلما تعذبني مثلا. فالعلماء قالوا أن علم الله سبحانه وتعالى سابق وليس سائق. يعني الله بعلمه الأزلي علم أن فلان ده سيكون كافر، لكن هذا العلم لم يقودك إلى الكفر، إنما هو بالعلم الأزلي فقط كتب أن فلان سيكون كافر، ومع ذلك خلقك وأوجدك وبعث إليك الرسل وأنزلك الكتب وطلب منك الإيمان وأعطاك إرادة وعقل بحيث تستطيع أن تختار، فاخترت الكفر لنفسك، فلهذا يعذب الكافر. يعني ولذا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا العلم علم الله سبحانه وتعالى سابق بالعلم الأزلي، علم أن فلان سيكون كافر وفلان سيكون مؤمن. فالعلم سابق وليس سائق. اما طبعا مش مجلد، هو كده كذلك، هو كذلك. يعني لو افترضنا مثلا مثال المدرس دخل الصف وقال للطلبه نعمل امتحان وقال فلان ده راسب، ده هيجيب 50% ده هيجيب 100%، تمام. وبعد ما حصل الامتحان وطلب جاوبك طلعت النتائج كما توقع الاستاذ، فالراصد جدا قال له انت اللي سقط مني، هل هذا يقبل؟ لا احد يقبله منه ابدا. طب الاستاذ عرف منين؟ عرف ان ده هيبقى راصد ولا نص نص ولا 100% منين؟ خبرته مع الطلبه طول السنه. تمام. اذا كان هذا ده بشر زي البشر، تمام، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي لا يقف امام علمه زمان ولا مكان؟ تمام. هنا يقول العلماء العلم سابق لا سائق، سابق لا سائق، يعني لا يقود الناس من نواصيهم الى الكفر يعني. ولهذا لا يحتج الكافر بكفره على الله سبحانه وتعالى، ان الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اوصل اليك الرسل واعطاك العقل الذي به تفكر، وبين لك طريق الخير والشر، وانت الذي تختار ما تشاء. هذا المقصود يعني.
لو كان كذلك ما طلب الايمان يعني.
انا؟ تمام؟ فأول حاجة في مراتب الإيمان بالقضاء والقدر العلم، أن تؤمن بأزلية علم الله وإحاطته بكل شيء. اثنين، أن تعلم أن الله عز وجل كتب كل ما هو كائن في الأرض في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما أخبر النبي في الحديث الصحيح. الأمر الثالث، أن تعلم أنه لا يكون في الكون شيء إلا بالمشيئة. تمام؟ قال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال إن كل شيء خلقناه بقدر. تمام. الأمر الرابع، أن الله بعد بعلمه الأزلي كتب ثم شاء فخلق. تمام. فالله سبحانه وتعالى متفرد بالخلق والإيجاد، والله قال والله خلقكم وما تعملون. بعض أهل البدع قالوا الله سبحانه وتعالى لا يعلم الجزئيات، الجزئيات يعني يعلم الأمور على وجه الكلية، تمام، لكن لا يعلم الجزئيات. مثلا قلنا مهندس مثلا أو واحد من الناس مثلا يعرف أن المبنى ده بيقوم بأربع أعمدة وجدران، لكن جزئياته إيه؟ طلع العمود ده مثلا في قد إيه من الأسلحة وكم خرسانة قد إيه وأسمنت ورمل، لا يعلم هذا. تمام. طبعا هذا منتهى الضلال. تمام. وبعضهم قال الله يعلم الأشياء بعد وقوعها لا قبل وقوعها، وهذا ضلال إنه يتنافى مع أزلية العلم. تمام. فالله سبحانه وتعالى قال والله خلقكم وما تعملون، وقال والله قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. تمام. فالله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه إن الله يفعل ما يريد فعال لما يريد، وقال ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعله ما يريد، إلى غير ذلك من الآيات التي تثبت أن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق وأعمالهم وخلق كل صغيرة وكبيرة في الكون. هذول أربع مراتب في الإيمان بالقضاء والقدر: الإيمان بالعلم، الإيمان بالكتابة، الإيمان بالمشيئة، الإيمان بالخلق والإيجاد، أنه لا يكون من شيء في الأرض ولا في السماء إلا بخلقه سبحانه وتعالى وانفراده بذلك. فقال المصنف رحمه الله ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا بتدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر والمقدور. يعني لا يخرج إنسان على الإطلاق، ولا يجري لك شيء إلا بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. يعني لا أحد يخرج عن حدود ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. ونقول أن الله عز وجل كتب هذا كله بالعلم الأزلي حتى لا يحتج أحد على علم أن الله الذي كتب عليه الكفر والعصيان ونحو ذلك. نقول كما قلنا العلم سابق لا سائق. فقال أراد ما العالم فاعلوه، أراد ما العالم فاعلوه. ونقول هنا الإرادة، هنا الإرادة الكونية لا الشرعية، لأنه العالم الناس كلهم فيهم الطائع والعاصي والبر والفجر، تمام، المتقابلات بين الناس من خير وشر. فلو قلنا أن الله أراد الشر، لكن هنا تناقض، فلماذا يعذبهم؟ فنقول الله أراده بالإرادة الكونية، الإرادة الكونية التي بها قامت السماوات والأرض، الإيجاد يعني، إيجاد السماوات والأرض يعني. تمام؟ لكن الإرادة الشرعية تختص فقط بالطاعات، التي طلبها الله عز وجل من العباد، لأن الله قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله يريد.
تفضل. هديناه
ربنا هديناه. نعم نعم اوقفناه على طريق خير الشر.
ايوه بقول لك ازاي ده طريق شر وانا هديته.
لا هنا بالاراده الكونيه الله عز وجل اوقفه بالاراده الكونيه على مفترق طرق، وبين له ان هذا طريق الشر ونهايه النار، وهذا طريق الجنه ونهايه. هديناه يعني ارشدناه وبينا له، وبينا له.
هديناه هنا مش معناه ان انا هديته فاراجل كان راجل وحش وراجل كويس، لا هديناه
له بيسموه الهدايه قسمين، يعني هدايه ارشاد وهدايه توفيق. هدايه ارشاد مختصه بالرسل، هدايه التوفيق مختصه بالله سبحانه وتعالى. هدايه ارشاد يعني ايه؟ واحد مثلا دخل بلد غريب، واحد دخل بلد غريبه، انا مثلا عايز اروح بيت الحاج زكي العيد اروح اخواني. الحاج رزق قال لك جاب لك ورقه وقلم وقال لك هتركب مثلا، انت مثلا عند كوبري طلق هتركب تلفزيون او تاكسي مثلا ينزلك المرور وتخش شارع عمر بن الخطاب عند مسجد الخير ثالث شارع، تمام؟ وسابق دي اسمها هدايه ارشاد. اعتقد الخريطه بتاعت الطريق اللي توصل بهم، تمام؟ دي ارشاد. كونك تاخد بنفس الوصف اللي قال لك عليه لو تمشي فيه او ما تاخدش فيه انت حر بقى، هو ارشدك. فالرسل جمع ان ارسلهم ربنا سبحانه وتعالى فبينوا للناس الطريق الموصله الى الله لكل الناس، تمام؟ هدايه التوفيق يعني ايه؟ الحاج رزق ياخدك من ايدك ويقول لك انا هوصلك انا بقى، تمام؟ ويركب معاك التاكسي لغايه ما وصلك لغايه باب البيت، تمام؟ دي اسمها هدايه التوفيق. هذه مختصه بالله، تمام؟ انك لا تهدي من احببت. هدايه التوفيق هو الذي يوفق العبد الى ان يسير في الطريق الصحيح للموصل اليه سبحانه وتعالى.
يعني انا بقول دلوقتي دي هدايه هديناه دي
يعني ارشاد وبيان، ارشاد وبيان. نعم
اخطأ.
لا اطمئنوا بها
النار في مكانه يحسبون. ما هو برضه الشاب هنا الشاب المفروض يقول حاجه طيبه.
لا بس هو المقصود هنا كذب العقل انه بعمله السابق يعني. تمام؟ ده الايه دي اصلا دليل على ان الانسان مخير مش مسير. ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اوقفك وبين لك وانت تسير تسلك اي طريق شئت يعني. تمام؟ فقال اراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خلفوا لما خالفوا ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. يعني لو شاء أن يخلق الخلق على التوحيد لكان، لأن الله قال ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم، وقال ولو شاء لجمعهم على الهدى، تمام؟ فلا تكونن من الغافلين.
هذا قوانين، هذا قوانين
أنا كونيا. نعم ما هو الخلق كله بيوعد بالكونية والشرعية. إن الناس ما بتفهمش يخلطون بين الاثنين فيحتجون على الله عز وجل يقول لك هو ربنا خلق الشر ليه مثلا؟
انت كنت موجود من الجمعه ما ليه؟
انا ما كنت موجود ولا
انت راجل دارس وعارف.
لا انا كنت خارج وقال لك كنت فنادق يعني ملاك.
تمام؟
لا شوف
فقوله قول المصنف يعني اراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خلفوه ولو شاء ان يطيعوه جميعا لاطاعوه. لأن الله قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني على التوحيد يعني. وقال ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يمنعهم من هذا لمنعهم، لكن دعهم ما شأنهم، تمام؟ وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الآية، تمام؟ فهذا يرجع إلى اختيار الناس، أن الله عز وجل أعطاهم الاختيار والعقل الذي لا يفكرون بين الخير والشر، تمام؟ لكن نقول لا يكون شيء في الكون إلا بعلم، بعلم الأزلي، تمام؟ ومع هذا بين الله عز وجل للخلق الخير والشر، فمن أطاع جوزي ومن عصى عوقب. قال خلق الخلائق وأفعالهم، لأن الله قال والله خلقكم وما تعملون الله، وقال والله خالق كل شيء، قال وقدر أرزاقهم وآجالهم، يعني قدر حياة الناس والحياة والموت والشقاء والسعادة والصحة والمرض، كل شيء قدره الله عز وجل. قال يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لأن الخلق كلهم دائرون بين الحكمة والرحمة. من هداه الله فبرحمته هداه، ومن أضله الله فبحكمته التي لا تخطئ شيء أضله. تمام. الله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وعندما يعني النبي عليه الصلاة والسلام حرص على هداية عمه أبي طالب، ولما مات قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فنهاه الله عز وجل قال ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالله عز وجل نهى نبيه عن الاستغفار لعمه، فقال قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، في مسألة أنه يهدي من يشاء بالرحمة ويضل من يشاء بالحكمة، قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إنه لا لا لا, لا, لا لا يحتج أحد على الله عز وجل لماذا هديت فلان وأضللتني. فنقول الله سبحانه وتعالى أمره دائر بين الرحمة وبين الحكمة. على أمه؟ لا، هو الحديث صحيح مسلم أن النبي قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ثم استأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، وده دليل على كفر أمه. الصحيح مسلم دليل على كفر أمه، لأن الله عز وجل لو كانت مسلمة لما نهى عن الاستغفار، والنهي عن الاستغفار دليل أنها مات على الكفر بالله. ده فيما يتعلق بالأم. ما يتعلق بالأرض أن النبي أيضا صحيح مسلم جاء أعرابي فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أين أبي؟ فقال النبي إن أبي وأباك في النار. لا ليس أهل فترة، لأن ولا في خلط هنا في المسألة. أهل الفترة هم الذين لم يبلغهم دعوة نبيك، هم دول أهل الفترة فعلا. لكن 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 العرب كان فيهم دين إبراهيم عليه السلام، بدليل أن كان فيه حنفاء ماتوا على التوحيد والنبي أثنى عليهم، كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل. ورق بن نوفل حتى عده بعض العلماء من الصحابة، لأنه قال إن يدركني كان عبد إبراهيم. لا عبد إبراهيم لا، هو عارف أنه النبي لأنه قرأ الكتاب العبراني، لكنه كان على دين إبراهيم عليه السلام، لأنه قال إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. تمام. والنبي قال أيضا في عمرو بن لحي لعنة الله على عمرو بن لحي، أول من ساب السوائل، أول من جلب الأصنام إلى جزيرة العرب هو عمرو بن لحي. كان تاجر وغني ومشهور، وكان بيجوب البلاد شرقا وغربا، فجاب راح الشام وشاف النصارى عندهم كنائس فجلب الأصنام من عند النصارى يعني. فالشاهد إن أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة نبي، والنبي قال في حديث صحيح يعني إن أربعة يمتحنون يوم القيامة، الأصم والهرم ومن لم تبلغه الدعوة والمعتوه والمجنون، يعني هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. لأن الهرم كما قال النبي يقول لربه أرسلت إلي رسولك والأطفال يرمونني بالبعض، يعني إنسان كبير وخطأ. تمام. وأما المجنون فيقول جاءني نبيك وما أعقل، وأما الأصم يقول جاءني نبيك وما أسمع شيئا، وأما من لم تبلغه الدعوة يقول لم يأتيني رسوله. قال النبي فيبتليهم ربهم يوم القيامة، يقول آمركم بأمر، ثم يقول لهم اذهبوا إلى النار، فمن أطاعه نجا ومن عصاه هلك. يعني أمر واحد يبتلون به يوم القيامة، ده حديث رواه ابن حبان في الصحيح بسنة صحيح، في الصحيح بسنة صحيح. تمام. لا صحيح ابن حبان في البخاري، حديث صحيح يعني. حتى لو تعلق الأصم ماذا لا لا وتعلم الآن خلاص، لكن يعني قبل ما نخترع هذه آلة الكتابة دي ان نفهم انه في حاجة اسمها اله ورسول ودين اسلام، تمام؟ لكن قديما ما كانش تسمع حاجة، تمام؟ او انسان كبر وخرف ولا يفهم شيء، يعني في لغتنا معتوه يعني، تمام؟ او انسان لم تبلغه الدعوة على الاطلاق، كيف يعذبه ربه رأسا؟ فقال النبي ده حديث صحيح انهم يمتحنون يوم القيامة بسؤال واحد، انه اذهب الى النار، من اطاع نجا ومن عصى دخل النار وكان من اهل الكفر والعياذ بالله. انا بعض اهل العلم اعترض الحديث ده وقال ان الاخره دار ثواب وعقاب وليست دار تكليف، فاجابه جمهور العلماء قالوا هذا خطا، لان ينتهي التكليف بالعمل بالاستقرار في الجنه او النار، لكن في عرفات القيامه لم ينتهي التكليف، بدليل أن النبي أخبر كما في الحديث اللي ذكرناه الأول أن الله يختبر عباده أهل الإيمان عندما يأتيهم في صورة غير التي يعرفونها، فيقول لست ربنا، تمام؟ ثم يأمرهم ثم يسجدون له، تمام؟ فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة، هؤلاء هم أهل الفترة فعلا، لكن من كانت فيهم دعوة نبي ثابت يطالبون به. فعبد المطلب طولب بالتوحيد، وكان في أناس ماتوا على التوحيد، يعني ورقة بن نوفل مات على التوحيد، لا أبو طالب كان مشرك.
أيوه
عبد المطلب مات على الشرك أيضا.
أيوه
لا دين إبراهيم كان ممتد فيه، يعني كان الناس قبل عمرو بن لحي كانوا موحدين وكان فيهم الإسلام، هو أول من جلب الأصنام وبدأ الشرك في العرب يعني، تمام؟ بعض الحنفاء لم يستجب لعبادة الأصنام وظل على دين إبراهيم عليه السلام، تمام؟ فكل من كان بين إبراهيم وإسماعيل وبين محمد عليه الصلاة والسلام مطالبون بدين إبراهيم حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، من مات على الشرك فهو من أهل النار، ومنهم أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه. لا موسى وعيسى في بني إسرائيل، لا بس العرب مش مطالبين بدين موسى وعيسى، مش مطالبين بدون موسى وعيسى.
بس في عرب كانوا
خطا. تفضل
انا الله الله الله.